بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس، والبداية كالمعتاد بالعناوين. أمير سعودي يعلن أن المملكة ستستغني عن شراء السلاح من الولايات المتحدة إذا استمرت بالضغط عليها. أول امرأة ليبية تستلم وزارة الخارجية. الأمم المتحدة 60% من السوريين يعانون من الجوع. ومعلمة تونسية الأفضل في العالم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من تصريحات أمير السعودية عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، والذي قال فيها إن لدى بلاده دول عديدة لشراء السلاح منها بدلا من الولايات المتحدة الأمريكية التي اتخذت إدارتها الجديدة عدة قرارات تقيد التعاون والدعم للسعودية. وقال الأمير إن الولايات المتحدة شريك تاريخي لبلاده ولكليهما مصلحة مشتركة. أما بشأن محاولة الجانب الأمريكي وقف السلاح للسعودية، أكد الأمير أن السلاح موجود في كل مكان، مقللا من مواقف الإدارة الأمريكية الأخيرة تجاه بلاده والتي عزاها لوعود انتخابية لن يلبث الرئيس جو بايدن عن التخلي عنها. اللواء طيار ركن عبد الله بن غانم القحطاني والخبير الأمني والاستراتيجي السعودي علق على هذا الموضوع بقوله لبلا قيود:
أتحدث بصفتي مواطن سعودي لست مسؤولا، ولكن أنا مع هذا التوجه، وأنا أتمنى أن يكون لدينا شراكات استراتيجية في التعاون العسكري والأمني وحتى الاستخباري مع شركاء آخرين. أتمنى تطوير التعاون مع روسيا الاتحادية في هذا الجانب، الجانب العسكري مهم جدا والجانب الأمني أيضا كذلك. وأعتقد أن الأمير عبد الرحمن بن سعد محق فيما ذكر، هو يعبر عن رأيه كمواطن وكرجل يعلم بأن الضغوط الدولية أو الأمريكية الأوروبية الحالية غير مبررة، ونفهمها نحن كمواطنين أنها تأتي في سياق الكراهية، في سياق التحريض، في سياق أحقاد ربما تاريخية لا نعلمها أو نعلمها، ولكن نتحدث عن علاقات دولية وعن أمن وسلم دوليين. لا يجب أن تخضع أساسياتها لمثل هذه المواقف. نحن أعتقد يعني المواطن العربي في دول مجلس التعاون الخليجي تحديدا في المملكة العربية السعودية نميل ونتمنى أن يكون لدينا شراكات أكثر وأعمق مما هي. والحقيقة ما يصدق هذه الأمنيات هو تنامي العلاقات السعودية الروسية والسعودية الصينية على سبيل المثال، والسعودية الهندية، وأيضا مع جميع الدول الفاعلة في العالم المحبة للسلام. أصدقائنا وشركائنا في الغرب، الولايات المتحدة الأمريكية سيظلون شركاء، وأنا كمواطن بتقديري لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية الاستغناء عن الدور السعودي وعن مكانة المملكة العربية السعودية في العالم العربي والإسلامي وعلى الساحة الدولية في مجال الطاقة وفي مجال محاربة الإرهاب وفي مجال توفير المعلومات، وهذا جيد وندعو إلى استمراره، ولكن أيضا لا يجب أن نبقى أسراء لسياسات اتضحت فيها الكراهية والتعقيد الداخلي والأحقاد وزرع شك في أن العلاقات التاريخية تأتي في النهاية بنتائج عكسية. هذا لا ينبغي أن يكون.
ورأى سيادة اللواء أن الولايات المتحدة لا يمكنها الاستغناء عن السوق السعودي الهام لها لبيع الأسلحة.
لا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية لن تبتعد عن المملكة، وهذا شيء واضح. الإدارة الأمريكية المتعاقبة لها تكتيكات معينة مع الأسف، وتخضع لقوى ضغط داخلية كارهة أو حاقدة أو لديها مواقف من السعودية ومن العرب إجمالا، هذا نفهمه، لكن الاستراتيجية هي دائمة لا يستطيعون الاستغناء عن المملكة. دعيني أقول بكل صدق، ليس مجرد كلام، هم بحاجة إلى الدور المملكة، هم يعلمون بأن القوى العظمى وأتحدث عن دولة الولايات المتحدة الأمريكية لو على سبيل الافتراض المملكة العربية السعودية اتجهت مكان آخر كلية وغيرت سياستها مع هذه الدولة العظمى، أعتقد المتضرر الأكبر هي هذه الدولة الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها ستفقد شيء من قوتها العظمى. المملكة دولة ليست عادية في المنطقة، يعني دورها العربي 12 ودورها الإسلامي وقبلة المسلمين والطاقة الدولية والموقع الجغرافي والعلاقات الدولية ومحاربة الإرهاب، هذه لا أحد يسدها في هذه المنطقة، لا أحد يسد هذا الفراغ إلا المملكة. ولكن بكل أسف نجد المسؤولين أو إدارات تنظر الأمور بزاوية عكسية، نلاحظ في نفس الاتجاه يعني هذا الاسترضاء لإيران، وإيران يحكمها ثورة حاليا، لم أستطر في هذا المجال، ولكن العالم يحكم عقل هذه الدولة. وماذا تفعل في المنطقة؟ هل هي تبني وتعمر في سوريا؟ هل هي تبني وتعمر وتقضع المستشفيات في اليمن؟ هل هي تدعم الخزينة اللبنانية؟ هل هي تساهم في الأمن الشامل والبناء والتنمية في العراق؟ العكس تماما، هي تفعل النقيض من هذه الأعمال. فما هو موقف هذه الدول الكبرى وتحت الولايات المتحدة الأمريكية؟ الكلام لا ينفع ولا يفيد إذا لم يكن هناك توجه دولي إلى بسط الأمن. ونحن لا نتقصد إيران، لكن لكل أحد يشجع الإرهاب ويدعم الإرهاب ويخرب السلم الأمني للدول ويقتل الإنسان، هذا يجب أن يوضع عند حده أي كان إيران ولا أي أحد آخر. وبالتالي أن العلاقة السعودية الأمريكية ختاما ستبقى قائمة كما هي، وسيكون التعاون جيد في نظري، وستتعاون في المرحلة الحالية في مرحلة بايدن. ولكن اعتقادي كمواطن المملكة العربية السعودية في وقتها الراهن ستضع لها خيارات أخرى، ستضع لها مسارات استراتيجية حقيقية لتعاون حقيقي مع دول أخرى في هذا العالم، حتى لا تبقى العلاقات مع أصدقاء أو ثلاثاء مجال للمساومات أو مجال للتهديدات أو مجال للضغوط ليس لها قائد.
وعن محاولات الضغط الأمريكي على المملكة في قضية الخاشقجي، أشار القحطاني إلى أن واشنطن لا يمكنها التحدث عن حقوق الإنسان بينما يموت المواطن الأمريكي تحت أقدام رجال الشرطة.
يعني إذا رجعنا لأصل المشكلة، هل القضية هي قضية السيد خاشقجي؟ طيب ماذا عن المواطنين الأمريكان داخل الولايات المتحدة الأمريكية الذين يقتلون تحت أقدام البوليس وعلى مرأة ومسمع من العالم؟ ماذا عنهم؟ ماذا يمكننا أن نقول نحن عنهم؟ ماذا عن سجن أبو غريب؟ ماذا عن قتل آلاف العراقيين؟ هذه أشياء يجب أن نكون يعني منصفين فيها. يعني العبث بالعلاقات الدولية لا يفعلها قادة حكمة. العلاقات الاستراتيجية بين الدول لا تخضع للعواطف ولا تخضع للابتزاز ولا تخضع لإملاء شروط أو محاولة لإملاء شروط وتغيير مواقف. هذه حقيقة تنم عن جهل. ونحن نلاحظ أن أصدقائنا في الغرب يجهلون منطقتنا العربية وهم متواجدين عليها، ومع هذا يجهلونها، يجهلون النفسية العربية، العقلية العربية، المصلحة العربية، يجهلون حتى الثقافة والحضارة العربية.
وبالنسبة للتطبيع مع إسرائيل واستخدامه كورقة ضغط مقابل السلاح، أوضح القحطاني أن المملكة متمسكة بالمبادرة العربية، واستخدام أي ورقة ضغط للتراجع لن تجدي نفعا.
هذا أحدها فعلا، لأن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية هي علاقة كبرى ومتجذرة، وفي كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والثقافية والتدريبية هي متشعبة حقيقة، وتخدم الطرفين، وتخدم الولايات المتحدة الأمريكية، وتخدم المملكة، وتخدم العرب المنطقة إجمالا. وبالإشارة إلى التطبيع مع إسرائيل، المملكة واضحة كما أشار جنابي، هي واضحة في هذا الجانب، وضعت الرؤية أو الخطة العربية في عام 2002 أعتقد في بيروت، وأقرها زعماء العرب بأنها الخطة الوحيدة القابلة للتنفيذ لحل القضية الفلسطينية. وفي اليوم التالي يطبع مع إسرائيل، ليس فقط العرب وإنما حوالي 57 دولة إسلامية تطبع، لا مشكلة. لكن المشكلة هنا هي في من لا يريد إنهاء هذا النزاع. هذا رأيي أيضا مرة أخرى كمواطن، أقرأ بأن أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا وفي ألمانيا وفي فرنسا تحديدا لا يريدون إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والعربي الإسرائيلي. هم كأنهم يقولون نريد المحيطين بإسرائيل أعداء لها أصدقاء لنا، لتستمر هذه المأساة ولتتعطل التنمية في المنطقة العربية، ولنخضع جميعا للإرهاب، ليسلط الإرهاب على رقابنا العرب في المنطقة العربية. وهذه مهمة مرة أخرى الإرهاب الموجود على ساحة في الوطن العربي ليس أصله من الدول العربية ولا من الثقافة العربية ولا من الدين الإسلامي ولا المسيحي ولا غيره. هذا إرهاب مصدر جاء من الغرب وجاء من إيران بالتوافق بين الطرفين. وما يصحح هذا الكلام هو استماتة أوروبا والاتحاد الأوروبي والسيد بايدن وإدارته وإدارة أوباما من قبلهم على إيجاد حل ملف النووي الإيراني بحل مؤقت يسمح لإيران بعد فترة معينة بأن تستمر في برامجها النووية. لا الاتحاد الروسي ولا الصين ولا العالم كله يقبل بأن يخرج ما كل يوم دولة لديها مفاعلات ذرية تنتج من قنابل ورؤوس نووية. ما هي المصلحة؟ ما هي الفائدة؟ المواطن الإيراني والعربي بحاجة إلى تنمية، بحاجة إلى مستشفى، بحاجة إلى مدرسة، بحاجة إلى استقرار، وليس بحاجة إلى رؤوس نووية. نحن في هذا الكوكب إخوة شركاء نعمر ونبني.
كان هذا تعليق اللواء طيار ركن عبد الله بن غانم القحطاني والخبير الأمني والاستراتيجي السعودي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى ليبيا، حيث منح مجلس النواب الليبي الثقة في التشكيلة الوزارية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، فيما دخلت نجلاء المنقوش تاريخ بلادها باعتبارها أول سيدة تقود الدبلوماسية الليبية وتفوز بوزارة الخارجية منذ الاستقلال عام 1951. حول هذا الموضوع قال أستاذ العلوم السياسية يوسف الفارسي لبلا قيود:
تولي امرأة أول ليبيا بمنصب وزارة الخارجية هو خطوة تعتبر مهمة، ولكن نحن نعرف الظروف الآن صعبة جدا. هذا طبعا بالتالي إعطاء لدور المرأة في التمثيل الدبلوماسي وإلى طبعا إشراكها في عملية توزيع الوزارات، وبالتالي تكون في عدالة في التوزيع، والمرأة هي طبعا عماد المجتمع. وبالتالي نرى أن هذه الخطوة في مرحلة تاريخية حقيقة من هذه الحكومة، حكومة طبعا كانت معنية بتوزيع هذه الحقائب الوزارية طبعا وفق نظام محاصة الثلاث الأقاليم طبعا اللي هي 999، ولكن طبعا هو نظام محاصة نظام صعب جدا، ولكن ظروف مرحلة وليبيا هي طبيعتها ليبيا تعتمد على القبائل بشكل شيء وعلى الأقاليم، وهذه طبعا هي خطوة صعبة جدا خصوصا نظام محاصة ونظام ثبت فشله في المرحلة السابقة، ولكن هو أعتقد أن هذا هو الحل الآن الملائم لليبيا، لأن هذه طبيعة التركيبة المجتمعية ليبيا بشكل أساسي. وطبعا دور المرأة يعتبر مهم جدا في هذه المرحلة. كنا نتمنى أن يكون رجل على حقيبة وزارة الخارجية، لأن هي طبعا حقيبة ليست سهلة، وكذلك هي طبعا حساسية هذه الحقيبة الوزارية هي طبعا مهمتها حتكون صعبة جدا في ظل هذه الظروف والتحديات. والعالم طبعا ليس لديه مشكلة أن تتولى مرأة أو رجل حقيبة وزارة الخارجية، ولكن طبعا الموضوع التركة القديمة والخلفية لوزارة الخارجية هي خلفية تحمل تعقد في الملفات السابقة ومشاكل عديدة تواجه فيها وزارة الخارجية، خصوصا في عدم التمثيل الملائم للوزراء السابقين لوزارة الخارجية. انظر المجتمع الدولي لهذه الوزارة الخارجية وتولي امرأة لهذه الحقيبة، هو ينظر لها بعين الاعتبار، لأن طبعا يتعامل مع هذا الملف وملف معقد وشيك، ولكن أعتقد أن المرأة حتواجه تحدي في هذه الوزارة الخارجية. نحن نعرف أن رجال سابقين قادوا هذه الوزارة ولكن ليس في المستوى المطلوب الذي نتوقعه منهم، ولكن الامرأة ممكن حتكون هي الناجحة في هذه الفترة برغم التحديات، برغم من مشاكلها، برغم من تعقد المشهد السياسي وكذلك التعامل مع الأطراف الدولية من ظل هذا الملف، يعتبر شيء صعب جدا وغير مرن. وبالتالي نتمنى أن تكون هذه المرأة في قدر المسؤولية الذي يتمناها وتطلع إليها الحكومة، وكذلك أن تمثل ليبيا التمثيل المميز، وأن تنجح وزارة الخارجية في الدور والمهام المنطقة بها، وأن هي تتعامل مع هذا الملف بحساسية وكذلك بحذر، وكذلك مرأة تعتبر يعني معاملتها ليست كيف الرجل في هذه الحقائب الوزارية، بالتالي هي تعتبر لينة ومرنة وطريقة تعاملها حتكون يعني سلسة، وبالذات هذا الملف والملف الدبلوماسي بشكل أساسي يتطلب أن يكون الشخص مرن تعامل مع قضايا عديدة، وخصوصا المرأة تتعامل مع هذه الأمور بالشكل اللي هو المطلوب يعني.
استمعنا إلى أستاذ العلوم السياسية يوسف الفارسي. نشير هنا مستمعينا إلى أن نجلاء المنقوش عملت في مجال المحاماة، هي متخصصة في القانون الجنائي وأستاذة في هذا المجال، كانت أيضا سابقا تعمل في المجلس الوطني الانتقالي، وزيرة الخارجية الليبية الجديدة حصلت على درجة الدكتوراه في إدارة الصراع والسلم، وأنهت دراسة الماجستير في جامعة إسترن ميني نايت الأمريكية، وحصلت على ماجستير في القانون الجنائي من جامعة بنغازي. المنقوش من سكان مدينة بنغازي شرقي البلاد، تعود أصولها إلى مدينة مصراتة الواقعة إلى الشرق من العاصمة طرابلس. والسيدة نجلاء المنقوش تقيم بولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2012، ووالدها طبيب في مجال الباطنية وأمراض الدم. أيضا هي عملت في عدة دول عربية وأجنبية في مجال تدريب الكوادر ودراسة وتقييم المشاريع القانونية، على وتن على حصولها على عدة شهادات تقدير وكفاءة ومنح دراسية، منها واحدة مقدمة من الحكومة الأمريكية للتميز الأكاديمي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى سوريا، وتحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مجاعة هناك، إذ حث على بذل مزيد من الجهود لإتاحة الوصول للمساعدات الإنسانية في سوريا، مطالبا مجلس الأمن بتحقيق توافق في الآراء بشأن هذه المسألة الحاسمة. وقال غوتيريش إن الوضع هناك لا يزال كابوسا حيا، حيث يواجه حوالي 60% من السوريين خطر الجوع، مؤكدا أنه من المستحيل أن ندرك بشكل كامل حجم الدمار في سوريا، لكن شعبها عانى من بعض أسوأ الجرائم التي عرفها العالم في هذا القرن. حجم الفظائع يصيب الضمير بالصدمة، على حد قوله. وأكد غوتيريش إن لدى الأطراف فرصة لإظهار استعدادها لإيجاد أرضية مشتركة والإقرار بحاجة جميع السوريين الذين يمثلونهم إلى تجاوز حالة الصراع الذي طال أمده. حول هذا الموضوع قال الناشط في المجال الإنساني والاجتماعي وائل الملصلي بلا قيود:
ما يعانيه الشعب السوري منذ بداية هذه الحرب على سوريا قيادة وشعبا وحتى تاريخ اليوم هو بسبب دعم الإرهاب من دول باتت معروفة لدى الجميع. المشكلة اليوم تكمن في الوضع الاقتصادي في سوريا من جراء العقوبات الاقتصادية الجائرة على الشعب السوري من أمريكا والاتحاد الأوروبي والدول التي تقف معهم في دعم الإرهاب في سوريا، ووقف إمدادات المواد الإنسانية والمواد الطبية وغيرها إلى الشعب السوري. فأتمنى كنت من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم بإجراءات أفضل من الكلام، وأن تكون إجراءات على أرض الواقع لإدخال المساعدات إلى سوريا، وليس فقط للتكلم بما يخص الأحاديث الإعلامية التي تزيد من الطين بلة ولا تساهم في حل المشكلة. أن قانون قيصر هو من القوانين الجائرة التي تنهك الشعب السوري من وقف إمدادات النفط التي تسبب في أزمات في الغاز وفي المازوت وفي البنزين. قانون قيصر يقف في وجه إدخال الأدوية المسموحة إلى سوريا. طبيعة الإنسان يجب أن يسمح بإدخال المواد الطبية في هذه الجائحة وفي الأيام العادية، لأن المواد الإنسانية أو الأدوية هي للإنسان وليس للحكومة فقط. هناك عملية استغباء للشعب من قبل الحكومة الأمريكية ومن قبل الاتحاد الأوروبي، لأنهم يقومون بمحاربة الحكومة السورية على حد تعبيرهم بوقف إمدادات المواد الأساسية التي تساعد الشعب. تم سرقة القمح في سوريا والقطن في سوريا والزيت من سوريا وسرقة الآثار في سوريا وسرقة المعامل على سبيل المثال في حلب، تم سرقتها وفكها قطعا قطعا ونقلها بشاحنات إلى تركيا وإلى عدة دول مجاورة تدعمها أمريكا وهي لصالح أمريكا. يتم التنقيب عن النفط وسرقة النفط السوري بحماية أمريكية. إنهم مجموعة من السارقين ومن المرتزقة يقومون على سرقة مقتدرات الشعب السوري، ويتبجحون بأن هناك حصارا على سوريا لمكافحة عدم الديمقراطية المزعومة لديهم، ولكن كل شيء يتم سرقته من سوريا يقوم الاتحاد الأوروبي بإعادة جزء بسيط منه على أساس أنه مساعدات، مع العلم بأن المساعدات الغذائية والإنسانية تقوم ما بين قوسين الأمم المتحدة وبرامجها في سوريا بتوزيعها، تقوم بتوريدها إلى مناطق توجد فيها مسلحين وإلى مناطق تقع تحت سيطرة المسلحين. أما المناطق التي يوجد فيها بالفعل الشعب السوري الذي يعاني من الأزمة الإرهاب ومن الإرهاب في سوريا، والذي يقع اليوم في الجزء الأغلب في سوريا، يتم تخفيف المساعدات له ويتم تضييق الخناق عليه للعب بأوراق سياسية وتنفيذ أجندات خارجية. أفضل كان اليوم للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن تقوم برفع العقوبات وأن تساهم في مكافحة الإرهاب وأن تقدم المعونات والمساعدات وغيرها بالشكل الأمثل وبالشكل الحقيقي، وليس فقط تصريحات سياسية تؤثر سلبا على الشعب السوري وعلى القيادة السورية ولا تؤثر إيجابا.
كان هذا تعليق ناشط في المجال الإنساني والاجتماعي وإلى المغص.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى موضوعنا الأخير، وهو عن الشابة التونسية ياسمين السكلي، والتي فازت بلقب أفضل مدرسة في العالم ضمن قائمة ضمت 100 معلم ومعلمة من دول مختلفة. اختيروا من بين آلاف المعلمين الذين شاركوا في مسابقة دولية بعنوان تلاميذ العالم يطالعون، نظمتها جوائز المعلم العالمية، وهي مركز بحوث تربوي مقره الهند. المدرسة حصلت على هذا اللقب بسبب فكرة طبقتها في التدريس والمتمثلة في توظيف القصة الرقمية والكتب الناطقة في عملية التدريس، حيث تقوم بإعداد القصص الرقمية على شكل كتاب فيه صور وأصوات لشخصية متحركة على عكس القصص التقليدية. فكرة القصص الرقمية نشرتها المدرسة في عدة مدارس داخل تونس للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية بطريقة سلسة ومتطورة تشجع الطالب على تغيير الأوضاع التعليمية التقليدية والتخلي الجزئي عن اللوح والطباشير. هذه الخطوة مستمعين هي جديدة في العالم العربي، لكنها منتشرة وموجودة في الغرب إلى حد ما. هي ليست واسعة الانتشار في العالم، ولكن تطبق في بعض دول العالم مثل الصين واليابان وأيضا في روسيا، ولكن كما ذكرت ليس بهذه الكثرة. المعلم هنا يبتكر ويبدع ويطلق العنان لتفكيره من أجل ألا يتقيد الطلاب بالدروس التقليدية المفروضة عليهم، ولكن بطريقة مريحة وبوجود كتاب رقمي أو متكلم ومتحدث مع الطفل، أو يعني مقروء بطريقة صوتية، هي ربما تجذب الطلاب، خاصة وأن جيل الشباب القديم أو شبابنا نحن أو عندما كنا أطفالا في المدرسة كان هناك ارتباط حميمي بين الطالب وبين الورقة والكتاب. الجيل الجديد لا يملك هذه الحميمية، بالعكس هو يتطلع إلى العمل مع الكمبيوتر، ربما يشعر بأن صلة الوصل بينه وبين الكمبيوتر هي أفضل بكثير من الكتاب الورقي، على عكس ما تربينا عليه نحن. الجيل الآخر قبل هذا الجيل كان هناك ارتباط، حتى الآن نحن عندما نقرأ الرواية نقول بأن المتعة في قراءة الرواية المكتوبة ضمن الورق وضمن الكتاب هي أكثر متعة من القراءة من خلال الكمبيوتر، على عكس الجيل الجديد الذي يفضل الكمبيوتر. ولذلك نرى بأن اختراع أو وضع التكنولوجيا في التدريس أو استخدامها وتسخيرها لخدمة البشرية في هذا المجال ربما تجذب الطلاب الذين هم من هواة الكمبيوتر أكثر من الورق والكتب الورقية. نعم مستمعينا، بهذا الموضوع نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم من سبوتنيك في موسكو، أنا نغم كباس. للمزيد من متابعة أخبارنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. دمتم بخير وإلى اللقاء.